تتألمي فأنينك صم مسامعي بغداد لا تتألمي فجراحك فيط مدامعي بغداد لا تتألمي ففداك مالي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة التي أذكر فيها شخصية من شخصيات العراق، شخصية جليلة في جاهليتها وجليلة في إسلامها، شخصية بحثت عن الحقيقة طويلا وضحت كثيرا حتى تصل إلى هذه الحقيقة. اليوم هذه الحقيقة التي نتوارثها نحن أبا عن جد وكابرا عن كابر وخلفا عن سلف. نحن بفضل الله مسلمون، نحن بفضل الله موحدون. هذا الشخص ظل يبحث عن الإسلام طويلا وينقب عنه تنقيبا حتى وضع يده عليه وفرح به أيما فرح. وطبعا لعلكم أو لعل بعضكم عرفه، ألا وهو سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه. سلمان هذا كان من العظماء الكبار الذين في الحقيقة قصة إسلامهم توحي بهمتهم، توحي بإخلاصهم، توحي بأمر مهم جليل، وهو أن الإنسان إذا أراد الحق وطلبه مخلصا وصل إليه إن شاء الله تعالى. سلمان قيل من أهل أصبهان وقيل من أهل رام هرمز، فهو من تلك النواحي. وكان أبوه دهقان قرية التي كانوا فيها، يعني القائم بأمر القرية، مثل يعني المتولي على القرية. وكان صاحب النار التي يوقدونها فلا تنطفئ أبدا ويعبدونها، نسأل الله السلامة والعافية، وثنية. وكان يحب ابنه سلمان حبا جما ويتعلق به تعلقا كبيرا. فسلمان وكل إليه أبوه إيقاد النار دوما فلا تنطفئ. ثم إن أباه قد اشترى ضيعة فاشتغل بها، وكان يذهب إلى الضيعة دوما حتى يعنى بأمرها. ثم إن أباه قد تكلف بناء من الأبنية أن يبنيه، فاشتغل عن ضيعته، فقال له: يا بني، اذهب إلى الضيعة وتعاهد أمرها ولا تتأخر علي، فإني إن تأخرت علي طلقت عليك وتنغص عيشي. يحبه جدا. فذهب سلمان إلى الضيعة. في طريقه إلى الضيعة سمع قوما يدعون ويصلون في مكان، فدخل إليهم فإذا مجموعة من النصارى يصلون، فأعجبه صلاتهم ودعاؤهم، فظل معهم إلى أن غربت الشمس، وأبوه في تخوف عليه شديد لأنه قد تأخر عليه. فجاء إلى أبيه قال: يا بني، ما شغلك عني؟ ألم أقول لك إنك إن شغلت عني قلقت عليك؟ قال: يا أبتي، مررت بقوم يقال لهم النصارى يعبدون الله تعالى، فسمعت دعاءهم وصلاتهم فعجبت بهم. قال: يا بني، ما لك ولهم؟ إن دينك ودين آبائك خير من دينهم. قال: كلا والله، فدينهم خير من ديننا، إنما نحن نعبد نارا ونوقدها ونعكف عليها وهم يعبدون الله. فخاف أبوه وجعل في رجله قيدا حتى لا يترك دينه، جعل في رجله قيدا وحبسه عنده. هنا الذي جرى أن سلمان أرسل إلى هؤلاء النصارى، قال: أين مكانكم؟ أين دينكم؟ قالوا: بالشام. قال: فإذا جاء ركب من الشام أعلموني. فجاء ركب من الشام فأعلموه. قال: فإذا قضوا حاجتهم وخرجوا أعلموني. فأعلموه، فنزع عن رجله قيد والتحق بهم إلى الشام. هنالك في الشام دل على راهب على أنه خير هؤلاء وعلى أنه رأس ملتهم. قال: فظلت أخدمه وظللت أعمل معه، وكان رجل سوء، فكان الناس يأتونه بأموالهم وزكواتهم يعني وأموالهم، فكان يجعلها عنده ولا يعطيها للفقراء والمساكين، فأبغضته بغضا شديدا. ف فلما مات جاءوا معظمين له ولي تابوته كعادة النصارى يعملون هذا، فقال هذا الرجل كان رجل سوء، فإنه كان يقبض مالكم ويجعله عنده. قال وما الدليل؟ قال أدلكم على ماله، فدلهم على 7 قلال مملوءة ذهبا، والقلة معروفة، 7 قلال مملوءة ذهبا، فصلبوه ورجموه بالحجارة وهو ميت. ثم دل على راهب مخلص في دينه فجاء إليه، وهو طبعا في هذا هو الذي يحكي الحديث، ويقول ابن عباس، وروى هذا الحديث ابن عباس، يقول لا والله يا ابن عباس ما رأيت رجلا لا يصلي الخمس أشد منه اجتهادا وأعظم منه فضلا، ولا أعلم والله أني قد أحببت شيئا حبي لهذا الرجل، يقول هكذا. وظل يخدمه إلى أن كان في الرجل في النزع والاحتضار. قال إلى من تأمرني؟ يعني أن أذهب لمن؟ قال إني لا أعلم على هذا الأمر رجلا غير رجل في الموصل، فذهب إليه. فذهب إلى الرجل الراهب الذي في الموصل، وظل أيضا يخدمه إلى أن قرب موته ودنت ساعة احتضاره. قال إلى من توصيني؟ قال أوصيك لرجل بنصيبين. فذهب إلى النصيبين وظل عنده حتى قرب موت ذلك الرجل. قال إلى من توصيني؟ قال إلى رجل في عمورية في بلاد الروم. فذهب إلى عمورية. انظروا إلى الجد والاجتهاد، انظر إلى الهمة العالية وطلب الحق والإخلاص في طلب الحق. لذلك الله تبارك وتعالى لم يتركه، بل دله على دين الإسلام بعد ذلك، لا إله إلا الله، كيف هذه الهداية العجيبة وهذا الإخلاص وهذه الرغبة الكبيرة في معرفة الحق والاستناد إليه والركون إليه. فلما دنت وفاة ذلك الرجل قال إلى من توصيني؟ يعني من بعدك لمن أذهب؟ قال إني لا أعلم على هذا الأمر أحدا في الأرض اليوم، لكن قد أظلك زمان نبي يخرج في أرض سبخة ذات نخل، ومن علامات نبوته ختم النبوة بين كتفيه، وأنه يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة، فإن استطعت أن تصل إليه فاتبعه. اسمعوا كيف سلمان رجل عاقل قال حتى وإن أمرني أن أخالف دينك، قال حتى وإن أمرك أن تخالف ديني. هنا سلمان سأل أين هذه الأرض السبخة ذات النخل كذا، قالوا بديار العرب. فجاء قوم من كلب، وكان قد اكتسب عند الراهب الأخير غنيمات وبقرة، فقال لهم أعطيكم غنيماتي هذه وبقراتي على أن توصلوني إلى أرض العرب. قالوا نعم نفعل. فلما كانوا بوادي القرى، مجموعة من العرب التجار، لما كانوا بوادي القرى، وادي القرى حده من تيماء إلى قرب المدينة، وادي طويل ومركزه تيماء، وتيماء مشهورة اليوم في المملكة في شمال بقرب من تبوك إلى يوم الناس هذا. فباعوه ظلما وعدوانا لرجل من يهود في وادي القرى، وقد كان اليهود أنذاك مركزين في وادي القرى وفي المدينة، فباعوه ظلما وعدوانا، ورجل حر بيع لرجل من اليهود، فظل عنده زمانا حتى جاء رجل من المدينة يهودي اشتراه وذهب به إلى المدينة، وكانت تعرف بيثرب آنذاك قبل الإسلام. فظل يخدم هذا اليهودي حتى سمع بمجيء رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إلى المدينة. كيف سمع؟ كان في أعلى النخلة، فسمع سيده يتحدث مع رجل يهودي آخر، قال قاتل الله بني قيلة، وقيل أم الأنصار رضي الله عنه، أم الأوس والخزرج، قاتل الله بني قيلة، قد هم مجتمعون الآن في قباء عند رجل يزعمون أنه نبي جاءهم من مكة. قال فأخذتني العرواء الرعدة حتى كنت أسقط من النخلة، فنزلت وقلت ما هذا الأمر؟ فلكمني مولاي لكمة شديدة وقال ما لك ولهذا؟ أقبل على عملك. قال إنما هو أمر سمعته فأحببت أن أعلمه. قال فلما كان المساء أخذت رطبا وذهبت إلى قباء، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا مع أصحابه، فقلت هذا أنتم قوم غرباء ومعك أصحاب لك، هذه صدقة لكم. قال فأطعمها أصحابه ولم يأكلها، فقلت هذه واحدة، أي من العلامات التي ذكرها له ذلك الراهب. وفي اليوم التالي جمع رطبا أيضا وجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذه هدية، فأكلها النبي صلى الله عليه وسلم وأكل معه أصحابه. قال هذه الثانية، والنبي صلى الله عليه وسلم يشيع جنازة أحد أصحابه، أقبل سلمان رضي الله عنه يريد أن يرى خاتم النبوة من وراء النبي صلى الله عليه وسلم، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم مراده فأسقط له الرداء فرأى الخاتم، وكان الخاتم هي مجموعة من الثآليل عليها شعيرات، هذه خاتم النبوة. فلما رآها اعتنقه وبكى رضي الله تعالى عنه وأسلم من وقته. هنا طبعا النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع قصته حكى له القصة سلمان وسمعها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فندبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكاتبة، قال كاتب يا سلمان. والمكاتبة أن يأتي العبد إلى سيده يطلب منه أن يتحرر من رقه، سيده يقول له أريد كذا وكذا مقابل التحرير، فيجتد العبد هذا يذهب يعمل ويجتهد حتى يوفر الثمن ثم يتحرر فيصير حرا. فكاتبه على 300 ودية أي فسيلة من النخل تبقى حتى تكبر ويظهر فيها الحياة لابد، و40 أوقية من الذهب، مبلغ ضخم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أعينوا أخاكم، فجاء الأنصار رضي الله عنه، هذا يعطيه 10 وهذا يعطيه 15، هذا يعطيه 20، هذا يعطيه 30 ودية، حتى اجتمعت له 300 ودية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقر لها يا سلمان ولا تضعها حتى أكون أنا الذي أضعها، يعني احفر لها في الأرض. حفر لها، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وضع هذه الفسائل في الأرض. يقول سلمان فلا والله ما ماتت منها ودية واحدة، لأن من عادة 300 يموت منها 10% 5%، ما ماتت منها ولا ودية، كيف وقد وضعها النبي صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة المباركة بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. وجاء للنبي صلى الله عليه وسلم من إحدى الغزوات بيضة من ذهب، فقال خذها يا سلمان وأدي دينك. قال وما تغني هذه يا رسول الله، يريدون 40 أوقية من الذهب. قال أدي بها دينك يا سلمان، فوزن منها 40 أوقية معجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فتحرر سلمان، صار حرا، يعني أسلم متى؟ أسلم في بدر، أسلم السنة الأولى أعني من الهجرة، وتحرر في السنة الخامسة وشهد الخندق وبعدها من المشاهد رضي الله تعالى عنه، وأحبه المسلمون لأن النبي صلى الله عليه وسلم أثنى عليه ثناء بالغا وقال سلمان منا آل البيت. أرأيتم ما عند المسلمين قوميات، ما عندهم شعوبيات وعصبيات، إنما هو الإسلام، فمن أسلم صار من المسلمين. ويتفاضل الناس بالتقوى، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. ما هناك عربي وغير عربي وكردي وتركي وهندي، مسلمون وكفى، نفتخر بأننا مسلمون. لذلك سلمان منا آل البيت، الله أكبر، شرفه النبي صلى الله عليه وسلم، رفع قدره وجعله من آل بيت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. لذلك إذا سئل سلمان من أبوك قال أبي الإسلام، أبي الإسلام لا أب لي سواه، إن افتخروا بقيس أو تميمي. الله أكبر، هكذا كان المسلمون. وابتدأ سلمان يحضر المشاهد والغزوات، وكانت له يد طولة في فتح العراق أيضا، وكان مع سعد رضي الله تعالى عنه يشير عليه ويدله على عورات قومه من فارس، فما عادوا قومه بل إن قومه هم المسلمون، وانقطعت الصلة بينه وبين الوثنيين. وكان مترجما لسعد بينه وبين الفرس، وكان مثبتا للمسلمين. وقد ذكرت لكم في حلقة سعد أنه كان مع سعد بجواره عندما عبروا دجلة، وكانت معجزة كرامة عجيبة لسعد وللصحابة آنذاك وللمسلمين، فقال إن هذا الدين جديد سلمان، والله لقد ذللت لهم البحور كما ذللت لهم الأرض، والله لا يخرجن منها أجمعين، يعني يخرجون من دجلة ولا يصيبهم شيء. وطبعا هنا كان سلمان رضي الله تعالى عنه مثبتا وعاملا لهذا التثبيت في صوف المسلمين. وولي كان قد ولي على ناحية من العراق بعد ذلك في من ولي من أمراء المسلمين. وكان رضي الله تعالى عنه زاهدا للغاية للغاية، حتى العجيب أنه عندما مات دخل سعد يعوده رضي الله عنه، مات في المدائن في زمن عثمان رضي الله عنه، وقبره معروف إلى اليوم يزار الزيارة الشرعية، وليتنا نزور قبر سلمان رضي الله عنه الزيارة الشرعية. المهم فقبره هناك في المدائن، وتوفي في زمان عثمان رضي الله عنه. فلما جاء ليموت دخل عليه سعد وابن مسعود رضي الله تعالى عنهما يعودانه، فوجداه يبكي. قالوا سعد ماذا تبكي، لماذا تبكي؟ ألا تذكر يا أخي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تذكر المشاهد الصالحة؟ قال والله ما بي بدنياكم، يعني حب الدنيا، ولا أبكي كراهية للقاء الله تعالى، إنما هو عهد عهده إلينا خليلي صلى الله عليه وسلم، ليكن زاد أحدكم من الدنيا كزاد الراكب، وإني خشيت أني قد تعديت. الله أكبر. على زهد عجيب، كان في بيته مقلا جدا، ما كان عنده الأثاث ولا كان عنده شيء، يبكي على فراش الموت يقول خشيت أني قد تعديت. فوجدوا ما عنده، حسوا ما عنده، وجدوه 27 درهما. الله أكبر. يبكي على فراش الموت يخاف أنه قد تعدى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ها، ويبكي وعنده 27 درهما فقط. سبحان الله العظيم، ماذا نقول نحن لله يوم القيامة؟ ماذا نقول وعندنا الأموال وعندنا الملك وعندنا أشياء من الله تعالى بها علينا؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. وكان سعد يحب أبا الدرداء رضي الله عنه، بينهما قصص ومودة، حتى أن عندما جاء إلى المدائن سأل عنه فقالوا في بيروت، فخرج إليه. انظر الحب في الله والأخوة. كان سلمان عجيبا في حبه، فكان سلمان يحب أبا الدرداء، فلما جاء إلى فارس إلى العراق إلى المدائن سأل عنه، قالوا له في بيروت يرابط، فذهب إليه إلى بيروت ليزوره. انظروا الزيارة في الله، الأخوة في الله، المحبة في الله، افتقدناها في عصرنا، أو افتقدنا كثيرا من جوانبها. وكان سلمان مقوما لأبي الدرداء رضي الله عنه، لأن أبا الدرداء كان متعبدا زاهدا، فنظر يوما إلى ملابس أم الدرداء فوجد متبذلة، قال ما بالك؟ قالت إن أخاك أبا الدرداء رجل لا أقرب له في النساء، يعني رجل زاهد في الدنيا، فبات عنده ليلة ليقومه وينبهه، فلما جاء ليقوم أمره بالنوم، ثم ليقوم أمره بالنوم، ثم جاء ليقوم أمره بالنوم، فلما جاء ثلث الليل الآخر ليقوم قال أقم الآن، ثم وجده صائما في نهاره قال أفطر، فأفطر أبو الدرداء، فقال يا أبا الدرداء إن لنفسك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، وإن لزورك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. فجاء أبو الدرداء ليقص على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق سلمان، صدق سلمان رضي الله تعالى عنه. فكان متوازنا في نظرته إلى متع الحياة وإلى العبادة وإلى الزهد، فكان يجمع بين ذلك على وجه عجيب من التوازن رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهو الذي أشار على النبي صلى الله عليه وسلم بحفر الخندق، وكانت فكرة جليلة أنقذ الله تعالى بها المسلمين من عتو المشركين ومن طغيانهم وجبروتهم. وأيضا جاءه يوم من الأيام، جاءه يوم من الأيام بعض أصحابه، فقدم لهم ملحا وكسرات من، قدم لهم زعتر وكسرات من الخبز، فكيف جاء الزعتر؟ هذه قصة لطيفة، يعني هو قدم الملح والكسرات الخبز، فقالوا لو كان في ملحنا صعترا، والصعتر والزعتر يعني كان يقولون صعترا بالصاء، والصعتر والزعتر كلام شيء واحد. فخرج سلمان ورهن لهم مطهرة، الوعاء الذي يتوضأ رهنه وأتى لهم بصعتر، فقالوا الحمد لله بعد إطعامهم، الحمد لله الذي قنعنا بما رزقنا. قال لو قنعتم بما رزقتم ما كانت مطهرتي مرهونة، يعني فذهب ليرهن وأتى لهم بالصعتر، وكان قد قدم لهم ملح في البدايات. هكذا سلمان رضي الله تعالى عنه عاش عيشة الزاهد في هذه الحياة، وكانت رحلة البحث عن الحقيقة أعظم معلم في حياته، قادته إلى الإسلام العظيم، وقادته ليكون قائدا في الإسلام، وقادته لأن يكون عظيما في الإسلام، وقادته لأن يكون زاهدا ورعا متعبدا، وقادته لأن يكون معلما مرشدا، وقادته أن يكون محبا لأصحابه متآخيا معهم. وصنع الإسلام من سلمان رجلا عظيما وفاتحا كبيرا وصاحب توازن في النظر إلى الحياة الدنيا والأخذ منها بمقدار، رضي الله تعالى عن سلمان. هذا سلمان لما لذلك أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم عطرا، وحذر الصديق الأكبر من إغضابه. كيف مر أبو بكر رضي الله عنه على سلمان وصهيب وبلال ومعه أبو سفيان، وقصة طويلة، فقالوا ما أخذت سيوف المسلمين من عنق عدو الله ما أخذها بعد. فقال أبو بكر: أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدها؟ فلما جاء أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم قصة يا قصة، ماذا قال له الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال: يا أبو بكر، لعلك أغضبتهم، فإن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك. الله أكبر، وهذا أبو بكر سيد المسلمين وأعظم المسلمين. فقال، جاء إليهم متوددا خائفا، قال: إخوتاه، لعلي قد أغضبتكم. قالوا: لا يا أبا بكر، غفر الله لك. انظر إذن كيف دافع عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لئن أغضبتم لقد أغضبت ربك. هكذا كانت منزلة سلمان في المسلمين، فرضي الله عن سلمان ورفعه في المنازل العالية وألحق نبي على أحسن حال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. واللقاء مع شخصية عراقية أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
بغداد لا تتألمي، فأنينك صم مسامعي. بغداد لا تتألمي، فجراحك فيض مدامعي. بغداد لا تتألمي، ففداك مالي ودمي. وكم مجد وحر الشمس يأكلني، وكم عزفت فماذا الكون من طربي.